كان في باقي قراءة من الأغراض القليل ما قرأنا من أول.
ما قرأت أنا؟
بس ما قرأنا من السر.
طيب اقرأ بالكتاب والله. أيهما أفضل؟ فرضا كان هناك حلقة علم، أيهما أفضل؟ أن يصلي الرجل صلاة الضحى أو يذهب للعمرة إذا تعرض مع حلقة علم، فأيهما أفضل؟ حضور حلقة العلم ولا صلاة الضحى وقراءة القرآن أو العمرة النافلة؟ حضور حلقة العلم، ما الدليل؟ ما الدليل على أن عبادة حضور حلقة العلم والجلوس فيها أفضل من عبادة قراءة القرآن والصلاة والصوم النافلة أو العمرة بل الحج النافلة؟ ها؟ لا، لكن ما الدليل؟ ما تأتي بقول عالم؟ الدليل دائما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ها؟ حديث خرجه ابن حبان في صحيح، فضل علم خير من فضل عمل. ويذكر عن مالك انه رأى رجل منعزل عن حلقة بعيد يصلي، فقال يا غلام تعال معنا اجلس، فما نحن فيه من عبادة طلب علم افضل من فيه من صلاة افضل، فيكون الرجل في عبادة طلب العلم وسماعه أفضل من الصلاة. لكن الشيطان لماذا يحرم الإنسان هذا الخير ويقول له قم روح نام أنت مستغني عن هذا؟ لأنه يعلم الشيطان أن العلم فيه حسنات كثيرة جدا، وربما يكون مقصر ويلقى الله بعذاب جهنم، لكن هذه الحسنة حسنة طلب العلم لما تكثر حسناتها تكفر سيئاتها، لذلك الشيطان يذهب بقلوب الناس عن طلب العلم، يزهدهم الحلقة، يعطيهم عين في المعلم، يعطيهم عين في الحلقة، إلى المهم يزهدهم بالحلقة، حينئذ يفترسهم بالجهل. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة التغابن رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن استمع وحضر.
ولذلك النبي لما كان في المسجد النبوي وسبحان الله حادثة قبل 1400 سنة وينقلها لنا الرواة كأننا نراها، بينما كان النبي يدرس في الحلقة في المسجد النبوي اللهم صل على محمد، قال الراوي رأينا يعني 3 نفر أو أحد الناس جلس الحلقة والآخر خلفه والآخر قام من المسجد وخرج من المسجد، فقال عن الذي جلس الحلقة وسد الفرجة أوى إلى الله فأوى الله قيل ادخله الجنة، وآخر خلف الحلقة قال استحيى فاستحيى الله منه، والذي خرج وترك الحلقة قيل زهدا فيها قال أعرض فأعرض الله عنه، أعرض الله عنه لأنه أعرض عن العلم، فكيف تصلح معيشته بعد إعراض الله عنه؟ كيف يصلح قوته وبركة في رزقه؟ نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذا بحسب الدليل يا إخواني، هذه القاعدة بحسب الدليل، فإنه يأتي بالمأمور ويسقط عنه الباقي بحسب إيش؟ الدليل مثال. وعد لكم الأسئلة وأنتم أجيبوا. السؤال الأول: رجل ليلة العيد ملك فوق قوت ولده، فيجب عليه زكاة الفطر كم؟ صاع من بر أو صاع من شعير. طيب، ما وجد إلا نصف صاع فيخرجها ويقول زكاة فطر وهذا ما أقدر عليه؟ لا، أحسن، لا يخرجها، لابد يملك صاع من بر أو من شعير حتى يخرج زكاة الفطر. نعم، رجل لا يرى طريقة طوال الليل وهو مسافر يمشي بالسيارة، وصل قبيل الفجر، فرضا لا يستطيع يصلي مع الجماعة صلاة الفجر إلا ركعة واحدة ثم يسلم، والباقي في إغماء، يستطيع يستيقظ ركعة واحدة فرضا، فنقول يأتي بالمأمور على ما يستطيع ركعة واحدة ويرجع ينام يكون صلاة الفجر. إذا لابد نفقه معنا أن يأتي بالمأمور قدر استطاعته ثم إيش؟ ثم أي نعم. وذلك مثل قول رسولنا في حديث عمران الحصين كما في صحيح البخاري، أقول لكم هذا بحسب الدليل. مثال، يقول عمران بن حصين رضي الله عنه الصحابي الجليل، كانت لي بوزير، وزير الالتهاب في الدبر معروف، يقطر الإنسان دم ويؤلم جدا، نسأل الله يعافينا وإياكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ائت بالمأمور، ما هو أن تصلي، أصل الصلاة ائت بها، لكن فما هي قدر الاستطاعة الذي فسرها له النبي؟ صلي قائما من استطاع فقاعد، فأتى بالمأمور، لكن ما استطاع على الذي يستطيع، لا يدركه أصله ويفعل فيه ما أمره رب، فلم يأتي الدليل باختصار الصلاة منها، فلا يجوز أن نصلي ركعتين ركعة. وهذا كلام مجمل ذكر السعيد، لكن هذا تفسيره أنه يكون بحسب الدليل، وقد ذكرنا لكم بعض الأمثلة على ذلك لتتضح إيش؟ تتضح الصورة. ما استطاع لنسيانه إخراج زكاة الفطر، جو أولاده من الصباح، يا أبوي يعني كلم الغسال ثيابنا ونروح العيد، ويتصل بالغسال ويدق عليه يقول ما كويت الثياب، ما مشتغلوا في العيد، وما أخرج زكاة الفطر، كل البيت ما أخرجه، كله في السيارة، نفس الأب من تجمع العيال عليهم طالبتهم يشوف الغسال يشوف نسي، فكلهم جاء الساعة 11 وكلهم ما أخرج زكاة الفطر، خراجة تكون قبل الخروج للصلاة ولا تصير سقط من الصدقات كما بحديث حديث. فما يفعل هذا الأب للزكوات التي في شنطة السيارة 12 زكاة فطر 12 يعني زكاة صدقة سمع عدم استطاعة معه كان النسيان، فإيش نقول له؟ نقول له أخرجه ولا سقطت عنك لأنك الآن بعد الصلاة؟ أخرجه، المأمور باقي في رقبة، فلا بد يخرج زكاة الفطر وين نسيها، ما نقول راحت عليك. طيب، واحد لعدم استطاعة، الخطأ عدم استطاعة كان سببه الجهل باليوم أو الوهم، فيسمى عدم مستطيع لأنه كان استطاعته أن يعتقد أن يوم عرفة يوم عشرة، جاء لدي عرفة هذه يقول وش الفكرة وش الحكاية، تغيرت الدنيا ولنا في كوكب المريخ ولا هذا عرفة، فكلم عسكري قال ترى أنت في عشرة الناس قاعدين في منا يذبحون ويضحون، يقول بالله عليك، يقول والله، يقول أنا الساعة عندي فيها التاريخ اليوم، جاء المفتي
استفتيه، قال يا شيخ ترى أنا جيت على الله اليوم 10 وحسبت التسعة، والله حسبت التسعة ما أكذب عليك إلى آخر، لأن الإنسان كل حاجة يحلف. طيب يقول كما نقول زكاة الفطر، خلاص أنت تسوي تدعو وإذا غربت الشمس تقضي، فاتك خلاص حل الذنب. نقول نأتي بالمأمور. الدليل اللي لم يفوت حديث هبار لما جاء لما جاء إلى عمر بن الأسود، لما جاء إلى عمر جاء إلى عمر فقال فاتني يا عمر يا أمير المؤمنين اليوم، قال استطاعت أكمل زكاة الفطر يعني؟ لا. قال حلل بعمرة واذبح هذا اليوم. إذن هذا كلام مجمل ذكره السعدي، هذا تفصيله بحسب الأدلة. فتارة يدرك بعض المأمور محل استطاعته على الوجه الذي أمر به الواحد الغفور سبحانه من طريق رسوله، لأن الأصل في الشريعة من الله، ليس النبي مبلغ سواء بفعله أو إقراره أو قوله، وفق الطواف لا شك. ولذلك على المسلم في الإجمالات أن يتعلم التفصيل لقول كما قال شيخ الإسلام تيمية، والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه، علم مفصل. أكثر الناس ترى الآن وقعوا مثل الدواعش وهذا أغروهم كله في إجمالات الدين. إجمال اقتلوا الكفار اقتلوا حيث تفصل، فصل كيف الكفر؟ لا خلاص أي واحد تارك كبيرة أو كافر ما في تفصيل، تارك كبيرة جاحد ولا غير جاحد، فاعل كبيرة جاحد ولا غير جاحد، إذا فعل كبيرة مستحلة كالخمر كافر، ما استحلها فاسق ما يجوز قتله. فلا فيه أكثر من غوى في الأمة بسبب الإجمالات، ما في تفصيل. ذلك على المسلم أن يطلب العلم فبه يعرف كيف يعبد الله. ذلك كانوا يقولون قديما بعضهم، ليس العالم اللي علم الناس القصص والحكايات حواديت مثل ما يقول ألف ليلة وليلة، العالم اللي علم الناس كيف يعبد الله شروط العبادات تفصيلاتها، هذا هو العالم، علم الناس كيف يعبد الله. نعم.
قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر، وقوله: واسمعوا، أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام.
هل يقول أولا رجل يستطيع الصوم صوم رمضان لكن ما يستطيع في صيامه أن يترك حبوب فيها غذاء لفيتامين، فنقول له يأتي بالمأمور وهو الصيام إلا هذه الحبوب فابلعها، يجوز؟ لا. أما لو كانت حبة يبتلعها مثل اللزكس التي تصفي الرئة من الماء لتذر البول، وقرر الطبيب ليس فيها أملاح ولا أي غذاء ولا شراب، فهذه تنازع في العلماء. فمنهم من قال من ازدرد يعني حصاد كما ذكر ابن تيمية شرح العمدة فإنه ليس ما مفطر، لأنه قال الله تعالى في تأليف الصوم يدع طعامه، وهذا ليس طعام ولا في شهوة أصلا. فمن بلع حصاد على وجه أنه لا يفطر، وجه آخر أنه يسمى أكل كما ذكر النووي فقال وكلوا واشربوا هذا يسمى أكل، لكن هذا الأكل حقيقة مقيد بإيش؟ بكونه مغذي. ولذلك أبو طلحة كان يتعاطى شيء وهذا ليس طعام ولا شراب، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فحينئذ إذا تعاطى شيء لا يسمى طعام ولا شراب فوجه، ذكروا الحلابلة وغيره كما نقل ابن تيمية أنه لا يفطر الصائم. أما إذا كان يفطر هل نقول له ائتي بالمأمور على شيء تستطيعه؟ اترك كل شيء من الأكل صياما إلا هذا المغذي، لك تحتاج فيتامين د. ما يجي، ما هو صحيح. إذا لابد في ترك في الإتيان المأمور أن يؤتى به بحسب الدليل والحال الذي بينه الشارع. نعم. وقوله واسمعوا، إذا جاء الأمر بالسنة في القرآن والسنة فهو يأتي على قسمين. القسم الأول مطلق السماع كما قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فشبه الكفار بالغنم التي يرعاها الراعي فتجده يصوت عليها. شفت أنا في الجنوب الظاهر مثل شفتوها ما في أن الراعي يصوت على الغنم بأصوات يقوم يدخلون العش، لكن هل يفهمون الأصوات هذه إذا تكلم بلغته يا أيتها الأغنام ادخلي؟ ما يسمعون إلا أصوات، ما يعرفون. كما قال: ومثل الذين كفروا كمثل، يعني كمثل الراعي الذي ينعق يصيح لغنمه بهذه البهائم التي لا تسمع إلا نداء ودعاء. فهذا السماع مطلق. وجاء السماع الثاني بمعنى الاستجابة، مثاله في السنة أو مثاله في القرآن. قالوا سمعنا واسمعوا، واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. اسمع معنى انقاد. وهذا إلى الآن تقول ولدك أنت. الأصل ترى في بعض الأصل بقاء اللغة، يعني في أساليبها وفي، فتجد أنت ولدك إلى الآن تقول له اسمع الكلام. ما يجوز أن يتحاير عليك يقول أبو يا سادة اسمع معنى انقد. ومنه في السنة السمع والطاعة، فلان إلى الآن يقولون ترى فلان ما يسمع الكلام، إيش يصدر؟ ما يستجيب. ولا يجوز هو يشغب يقول كذابين والله أسمع الكلام، ويعني بالأذان. فمعناه الانقياد، هذا معنى الثاني بالسمع، والقرينة تدل عليه. فاللفظ المجمل تدل عليه القرينة أو المشترك اللفظي، إما يكون مجملا أو مشتركا لفظيا، كل ذلك يدل عليه إيش؟ القرينة والسياق. نعم.
قال رحمه الله: وقوله واسمعوا أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام، واعلموا ذلك وانقادوا له، وأطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم، وأنفقوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة، يكون ذلك الفعل منكم خيرا لكم في الدنيا والآخرة.
إذن الأمر بالسماع في الكتاب والسنة فيه يتضمن أمر بطلب العلم. فالرجل مثلا أعرض عن العلم ليس لحاجة، ليس يشتري كتب ولا يحضر حلقة، وليس عنده ضرورة أن يتخلف عن العلم، هل يصح أن هذا يسمع؟ أصلا ما تفقه في الدين إلا حتى يعمل. فمقتضى الأمر بالسماع حضور حلقات العلم، سماع العلم أو شراء كتب للراسخين في العلم متمكنين في العلم المصنفة في العلم في الفقه في شروط الصلاة في شدة السهو أحكامه، ويقرأ فيها ويسمع. فإذا ما قرأ ولا حضر كيف يسمى أنه سمع؟ مثل أب عادته يلقي الأوامر لأولاده بعد العصر، فيحب من أولاده كلهم يحضرون جلسة الشارع لأنه سيلقي عليها أوامر اليوم. فتجد الأب يغضب سبحان الله من تخلف الأولاد عن كاسة الشاي، ليس لأجل كاسة الشاي، لأجل ما يأتي بعد أنه يلقي على أولاده توصيات اليوم متى يجون متى يروحون لازم تحضرون. ويسمى الولد الذي غاب وإن ما خالف أمر أبيه الذي مجرد غاب حتى ما سمع أوامر يسمى عند الأب عاصي. فالله أمر بأوامر وله المثل الأعلى تكاليف، صوم، صلي، لا تطلق زوجتك وتحايد وهي حايد، لا ترفع صوتك فوق صوت أمك تعقها إلى آخره، أوامر تكاليف جاءت في الكتاب والسنة. فالعبد الذي لا يسمع أصلا التكاليف، يشوف مثلا الناس مجتمعين يقرون تكاليف الرب أوامره في الكتاب والسنة يقرونها العلماء ما يهمه يسمع، يسمع شوي هو ماشي طريق إذاعة، رجل عالم قام في الإذاعة يلقي خطاب في أحكام التيمم سك وحول لأغاني لا إله إلا الله، شوي جابت بنته تفسير من كثير تقرأ منه ينظر في الكتاب ولا يفتح. طيب كيف يطلب العلم هذا؟ كيف ينجب على بالله؟ إن الله له أوامر، كيف تعرف؟ كيف هذا من غير أن تجلس تسمع؟ وذلك يقول الشيخ عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل. فصل شيخنا العلامة صاحب الوزان فقال ويكفر بذلك يعني يصبح ناقض إذا ذهل بذات العلم استقل به استقل، أما إن كان عن كسل فهذا لا يسمى كفر، هذا يسمى فسق، أن كسل الدعاء وراح ينام وراح يسولف لكن في نفسه مو مستهين بالعلم، فلا ينصرف عن العلم مستهين به هذا كافر المستهان بكلام الله. نعم
قال رحمه الله فإن الخير في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشر كله في مخالفة ذلك. ولكن ثم آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس، فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن وقاه الله شر شح نفسه أو شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها فأولئك هم المفلحون، لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب.
وهذا من دلائل الإيمان، قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه وقالوا مما رزقناهم ينفقون، من أعظم دلائل الإيمان النفقة، وهي الذي سلت فيه خديجة أن هذا يستحق أنك تستحق أن تكون نبي، والذي لا جاءت ليس الشيطان، لما قالت خديجة في كل الذي ذكرته كلها منافع متعددة، إنك تكرم الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر، إنسان حصل نائب الدهر تعطيه أي نعم نوائب الحق
تكسب
المعدوم. تنظر قالت خديجة لا يمكن يخزيك الله وهذه صفاتك، فدل على أن الكريم الذي لا تشح يده بل والأعلى مرتبة يؤثر على نفسه وإن كان به خصاصة يحتاج ذلك ويؤثر به، هذه أرفع الدرجات، هذا يدل على قوة إيمان، لأن النفس تقول أنا تعبت في هذا الماء كيف يعني أعطيه. فإذا وقع شح نفسه وأخرج المال دلائل على قوة يقينه ومحبة الله لعمله، ولذلك كان الإنفاق حسنته عظيمة في الميزان تكفر عنه سيئات كثيرة. ربما أليس النبي قال للنساء في كبيرة من الكبائر وهي أن تقول لزوجها ما رأيت من خير قط، هذه الكلمة تقول له في السيارة هم راجعين من سوق ما أعطاها الزمن الذي في زمن ساعة أعطاها ثلاث ساعة قال تعبان برجعنا كانت ربع ساعة والله أنت ما شفت من خير قط مثلا خير قط ما شفت منك، هل كلمة صدرت منها من الكبائر الذنوب تستوجب النار أو تستحق بها النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تتفهم فضل الصدقة حينئذ إذ أنه قد يقال تقارب أو كذلك هي الصدقة تكفر الكبائر، لأنه لما قال تصدقنا في مقابل أنها قالت لزوجها ذلك وارتكبت كبيرة واستحقت بها النار وأن العرض بهذه الصدقة أن يقبل لها الواحد الغفار دل على فضل الصدقة. فإن من فضل الصدقة أن العبادة الوحيدة التي ذكر الرب كما في صحيح مسلم أنه يقبضها بكفه الرحمن لا إله إلا هو. وقال النبي يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. فهذا يدل على فضل عظيم للصدقة. ولا شك غضب الرب والرب غضبان على شخص سبحان الله يزال يتصدق وينفق حتى يرضى عنه يدخل الجنة. نعم.
قال رحمه الله بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه. فإنه إذا كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها لم يفلح بل خسر الدنيا والآخرة.
إذا ما يفلح إلا يمسك. إن الله ينزل كل يوم ملكان يدعون للمنفقين. وظيف كما أنه هناك ملائكة الآن إذا حضرت حلقة الآن تحيط بالملائكة ويشهدون عند الله أن فلان حضر فلان ماذا قالوا فيقول غفرت له. فهناك ملائكة مخصصة لحفظ حلقات العلم كما صحيح مسلم. هناك أيضا ملائكة مخصصة للدعاء للمنفقين كل يوم تدي يأتي ملكان ينزل ملكان يقولون اللهم أعطي منفقا خلفا. الملك يرد دعاءه يعني شخص ما عصى الله كيف دعاء الملائكة. ذلك ينبغي تفكروا بالصلاة. ليش إذا فكرتم بالصلاة وانتظرتموها ملك يدعوكم اللهم اغفر لها اللهم ارحمها ما تسمع وان شاء الله رفع صوته شوي لك سمعت اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها لين تقام الصلاة. والملك رضاً لك اللي يأتي الصلاة مبكر وانتظرها بس انشراح أكثر من اللي يجي يركض وكذا ويمسك جيبه وجوه الله أكبر كل شيء داخل في قلبه من الأمور الدنيوية متشعبة ولا ليش قال لي ما سجد مو فاهم وش يأتي الصلاة مبكر يستعد للإيمان لم تغفر له الملائكة شؤم المعاصي الذي يمنعه من الخشوع يذهب لأن الملائكة يقول الله ما غفر له. فدخلت الصلاة بعد انتظرها وقد غفر له كيف يكون صلاة في خشوع؟ ما يأتي الشؤم يمنعه من الخشوع. شؤم المعاصي قد يمنعك من الخشوع قد يمنعك تذل من العبادة تلذذ من العبادة. إذا جيت مبكر للصلاة والملائكة استغفرت لك اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا كيف تدخل الصلاة؟ بإيمان قوي تستحضر بالخشوع ولا؟ كذلك ملك يدعو ملكان هذا يدل التأييد. كان ممكن الله يقول ينزل ملك واحد ليش ملكة تعزيز فعززنا بإيش بثالث فكان ملك. لكن إرادة الرب إشعار الناس بتأكيد الأمر إذا ملكين يدعون لك إذا أنفقت اللهم أعطيه خلف هذا أنفق تعطيه خلف وإذا ما أنفق أعطيه تلف أعوذ بالله. يستغرب البعض كيف جاني الحادث هذا كيف صارت كذا أمسكت يا أخي في وقت تعرف يوم كنت ماشي والزميل قال هذه الرجالة مات زوجها أمس وما عندها رفوس كأنك ما تعرف شيء الله يغفر لها الله يحييها إن شاء الله. طيب أعطي أعطي ولو عشر لك ولو ريال واحد تجمع هذا لهذا تعطي إيش الإشكال يعني. فيستغرب الإنسان يقول كيف جاءني هذا الحادث أنفقت فيه 10,000 أمسكت في يدك شحيت ما أنفقت ثم تلف جاك حادث انفقت فيه أضعاف اللي كنت مفروض تعطي فلان. وذكرت لكم من قبل قصتان أنا شهدتها بنفسي. القصة الأولى يعني في هذا الباب ترى في فرق بين القصاص وأهل الفقه. القصاص يقول من الجوزي يكثر من القصص ويشرح من غير تعليم الناس التوحيد وأحكام الصلاة ما في القصص قوافل التائبين والتائبات وكانت تعشقه وكان كذا وكان ثم تاب إلى الله إلى آخره. هذا يسمى قصاص يعني كل وقته أو أكثر ما يقول قصص أو شرح القصص. أرأيتم كيف فضل المعروف كيف وصل أمه أرأيتم يشرح القصص بس ما يذكر تأصيل علمي ولا قواعد ولا فقه. أما صاحب العلم يمكن يذكر القصص لكن عرضا، كابن عباس ذكر قصص بسيطة عرضا، ما يجعلها أصل، يؤخذ الناس عن معلومات دينهم، كيف شروط الصلاة، كيف الصوم، كيف البيوع. هذا هو الفرق، وذموها العلماء من أجل هذا، أن يشتغلون الناس بهذا القصة الحكاية عن صلاة، تقعد الرجل مع القصاص 20 سنة ما يعرف كيف يصلي، جالس مع الشيخ ولا 20 سنة ليش ترفع يديك كذا كذا تطيب الله أكبر، ليش؟ ما علمك، لا يصيح ما علم. حتى قابلت أحد التائبين مع زملائي قديم بالمدرسة وقال لابس الوظيفة، قال شوف أنا الآن 2 سنين واتبع حول القصاص، لا تسألني في كاسد السهو قبل الصلاة بعد الصلاة، تسألني في القصص فنان أستبدل فيها السرد، لكن لا تقول لي ايش يقول واحد في السجود في الركوع، ما أعرف شيء. وقام في دورة علمية قمتها بالطائف قبل 10 سنين تقريبا، قام رجل يعني مليئا بسيارة بحل القصص والحكايات، فكنت أقول في الدورة أن دعاء الرسول شرك، يا رسول الله شعر عند الله، فقام قال أنا كنت أقول يا رسول الله شعر عند الله، طيب ليش هذه الأشرطة الكثير محاضرات عندك؟ لأن هذا الذي كنت أسمع له ما فقهك التوحيد. ولذلك عند الطبراني النبي حذر من هذا فقال إن بني إسرائيل لما هلكوا قصر، قال العلامة الألباني في شرح الآثار، لما اشتغلوا وعاظهم بالقصة والحكايات وتركوا التوحيد وتعليمه وقعوا في الشرك، تنسخ العلم فهلكوا بالشرك، ما عرفهم كيف يكون الشرك فهلكوا. وعلى الواقع تدخل تسجيلات إسلامية كلها قصص وحكايات من أول المكاسب. هذه أشرطة الشيخ بن باز في شرح مثلا آداب المشي للصلاة، ها كأني خرج من المعاهد، هاي بارزة الناس ما يطلبوها، جهل الشيطان يريد بهم هذا، يوصلهم ما وصل قوم نوح، الجهل بالتوحيد يدخل الشرك، يزوي الشيطان لهم العلماء ويبرز القصاص كما قاس قاس حتى تبجح بهذا الرجل. هذا اتصلت واحدة في الرياض وقالت يا شيخ بستفيد، قال اشتكت بن باز، يقول هو في شيء غير كريان وقاص، ما يعرفون الشيخ بن باز في الوقت هذا بعضهم، إلينا انتشر حاله الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله بل خسر الدنيا والآخرة وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضات الله، فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مرض لله تعالى، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. ثم رغب تعالى في النفقة فقال إن تقرض الله قرضا حسنا، وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى وطلب مرضاته ووضعها في موضعها، يضاعف لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع المضاعفة أيضا يغفر لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله شكور حليم، حليم لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.
أنا قلت في قصة ونسيت سبحان الله. منفق أعطيه خلق، ممسك تلف، قصة شهدناها. ويقولون أن العبد الصالح إذا أذنب ذنب الرب يعاجل له بالعقوبة لكي تكون عقوبة الدنيا أكثر عقوبة أخف من الآخرة، وفي نفس الوقت استيقظ العبد. أما إذا كان الله أراد بعبد غير الخير أجلت له العقوبة، إذا أراد به خير سبحانه عجل له العقوبة. اي نعم. فأذكر بعض الأشخاص حدث وأعرفه جيدا يعني طوال الوقت الحمد لله يعطي والدته ويعطي كذا. جاء وقت شفاخ ليشح اتصلت به والدته وقالت له أريد سدد عني فاتورة الكهرباء. ما في إلا أنا جاء الشيطان حرام في وقتها ما قبل كر الصباح حضر الشيطان أمسك.
أنا يعني الذي الحمد لله في أخواني وعند رواة
الآخر هذا تعرفون العاق اللي يأتي العقل ليس عاق يكون إنسان لكن يزل في هذا الباب. ما جاءت بعد طلب والدته إلا أيام معدودة إن لم تكن ساعات إلا كلفه حريق البيت أضعاف الفاتورة. فاتورة 600 هي كلفت يمكن 26,000 أو الله أعلم كم. آخر هو نفسه عفوا أخوه هو أخوه جاءت الوالدة في شيء ليس فاتورة كهرباء ضروري بل شيء تتنزه به فقط تتنزه يعني كما ترى حوشي خرابة وما في فلوس ودي ان تصير حديقة وكان عنده في البنك 70,000 كلها اخرجها 70,000 واعطاها الوالدة كلها ما شك مثله يبي الشفاء وما يقول كيف تبعد هذي تبعد خلاص ادعي الله يرزقها. لا سبحان الله اخرجها كلها وبقي مفلس واعطاها كلها لها واعطي منفقا. انا اعرفه ولعلي يوم اعرفكم به يعني يتيسر وليمه او شيء واحضر هو يعرف القصه لنفسه. فصار يترقى سريعا الى ان صار راتبه من سنين مديده 70,000 كل سنه بالضبط نفس الشيء اللي خرجه بالبنك أعطاه والدته نفسه 70 70 70 70 ونافل أبوك. تعسر عليه بناء بيت له تعسر ينظر يمنع الفلوس قرض ربوي صعب تأخذ قرض ربوي صيب حرام بينما هو يفكر ويوعدون في المؤسسة الحكومية أحد كبار الأمراء ويجي لها الأمير ذاك اليوم نومة ما جاء وعند الطيارة عند التوديع يعني رسمي أمر رسمي لكبار أحد الأمراء فقال يعني أيها الأمير أمس انتظرناك. قال ليش أخذتني نومة وفخل الطيارة وأغلق الباب وبتمشي الطيارة فجأة فتح الباب ونزل نظارة وأعطاه الأمير ما أكمل بناء نحو $300,000 بما يعادل $1,100,000 شيء مثل هذا أكمل بناء يعني 70 70 ونافلة. هذه قصة مشهود لكن ينبغي الإنسان هو ينفق يحتسب مو يقال كريم أو يرأي الناس يقول أعطيت فلان لا وما ينتظر. القصة الثانية في هذا أخوين أيضا وكلة القصتين شهدتها أخوان أحدهما كان يعمل في الديوان الملكي وبالغ فأفرح والده مرة وحط بين يديه 50,000 فآخر الشهر أو بعد أيام معدودة الملك أعطاه 500,000 يعني هدى عطية من السلطة. أخوه شابة والله المسألة زينة فراح أعطى والد اللي يقدر عليه 5,000 يتربص. يقول الرجل جيت البيت لقيت المواسير مفجرة والعلوم ولقيت أشياء احتجت أرمم البيت بآلاف ففهمت أنا أن هذا نوى بعمله الصالح الدنيا. قال الشيخ محمد الوهاب من نوى بعمله الصالح الدنيا فهو شرك وما لهم بالآخرة من خلاق. إذا نوى بعمله الدنيا وإن الله سيعطيه دنيا إذا أعطى والده لا بد أن يعود التقرب إلى الله بهذا. وكلاهما شاهد قصته، ولو جمعنا الله يوم في وليمة وكذا تجد بهذا، لكن أحدهما مات، بل كلاهما مات، الاثنين دون مات، لكن الأوائل حيين يرزقون. ثم أخذ بعد ذلك موعظة، صار يحترق بيته، أي شيء يطلب الوالدة، كيف الله يأذب عباده؟ أبشر مباشرة، أي في تأديب من الرب يأتي. أي نعم.
قال رحمه الله: والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال، وناء بالتكاليف الثقال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو، وما يشاهدونه من المخلوقات، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر كل الأشياء، الحكيم في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها. ثم تفسير سورة التغابن، ولله الحمد.
نحن متأخرين شوي في المسند، نقرأ حديثين على قلقة من الأدب والطلب، لذلك العادة نقرأ كتب الثانية مع المسند. نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال رحمه الله: حدثنا حسن.
حسن وهو بن موسى البغدادي ثقة.
قال حدثنا ابن لهيعة.
ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة الحضرمي، هو صدوق لكن اختلط بعد احتراق مكتبته أو كتبه.
قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب
الأسدي وهو ثقة وكان يرسل.
قال عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص
ثقة،
عن أبيه
أبوه هو عامر بن سعد وهو الزهري ثقة،
عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صحابي وهو سعد بن وقاص، وهذا مسند سعد. إخواني ما نكتب علم قليل، فاعملوا بما تسمعون. المسند قال إمام أحمد أنه سيكون إمام للناس، يعني من حفظ المسند وقرأ قراءة استفهار على الأقل يحفظ شواهده فهو العالم حق، لأن أغلب أحكام الشريعة تجدها فيه في المسند، 40,000 حديث. فانتهيتم من مسند بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، مسند الزبير، والآن في مسند
سعد.
فأروا الله أنفسكم خير إذا سمعتموه من علم أبي بكر الصديق. معظم علمه من جابها الإمام أحمد، معظم عمر علم عمر، بين يديكم. فأين العمل؟ نعمة الله عليكم عظيمة. البعض قد يأتي للدرس قد يعني يروع عن نفسه ويجد لذة، لأنه في هناك لذة لشك في العلم بما فيه من مغفرة الذنوب وكذا، لكن ليس المقصود من السماع تلذذ كما قال ابن القيم، المقصود من السماع العمل. اقرأ الحديث.
قال عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتخرفت لتزخرفت بدا لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم.
نعم، هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في 67 و400، حديث 67 بعد 400 والألف، ولكن يرجع إسناده إلى من؟ إلى ابن لهيعة. وابن لهيعة وإن كان صدوق في دين لكنه لم يكن ضابطا يعرف وهو احتراق كتبه واختلاطها فحينئذ اختلط. والذي يقال فيه اختلط مع احتراق كتبه ما يكون مصدر بالتحديد؟ مصدر بالتحديد يحدث الحفظ والكتب كتب عديد يلا يذكر هذا ولا هذا واحترق ما في مصدر فيحصل اختلاط فضعف من جهة حفظه فإسناد الحديث حينئذ ضعيف. وأخرجه ابن عين الأصفهاني أي مثل الكواكب النيران كتاب. هذا الكتاب فيه بيان لمن سمع من فلان قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فينقل كلام الأئمة فلان سمع منه قبل الاختلاط فلان سمع منه بعد الاختلاط. فمثلا مما سمع من لهيعة قبل الاختلاط أو حديث صحيح عنه أربعة معروفون: قتيبة بن سعيد البغلاني والعباد عبد الله بن وهب عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد المقري. هؤلاء إذا روى على ابن لهيعة فإنه من صحيح رواية رحمة الله عليه. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده بالرقم الذي ذكرته لكم لكن أيضا من حديث ابن لهيعة. وأخرجه أبو نعيم الأصفهاني في صفة الجنة والمزجي في تهذيب الكمال من طريق أحمد بهذا الإسناد. وحينئذ الإسناد إيش؟ ضعيف. فلم يصب من حسن الإسناد ثقة بابن لهيعة. وأما إخراج مسلم له فإنه أخرج له مسلم مقرونا ولم يخرج له على وجه الانفراد وتزخرفت تزينت خوافق جمع خوافق هو الأفق. ولا شك في فضل لباس أو أهل الجنة وما جاء في لباسهم هذا واضح لأنه أهل الجنة من الرجال يلبسون أساور من ذهب فيه آية على ذلك وحلوا أساور من فضة وسقاه ربهم شرابا طهورا. هذا وين؟ في سورة الإنسان. في سورة أخرى كهف وهي قال الله سبحانه وتعالى متكئين آية سورة الكهف إن الذين آمنوا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا من فضة خضرا من سدس ويستبرق. إذن يجمع لهم بين أساور من فضة وأساور من ذهب أهل الجنة. لكن لمعانه وجماله ليس كالدنيا لأنه كما يروى عن ابن عباس ليس شيء في الدنيا مما في الجنة إلا إيش؟ الأسماء. يعني أساور بالغة الفخامة. اليوم نشوف خاتم قيمته 27,000 في يد إنسان يبهرنا جماله خاتم 27,000 فرضا. لكن هذا الذي في يد هذا $60 ولا بكذا وكذا وأبهرك هذا قطرة في بحر جمال أساور أهل الجنة. تشوف فتاة في هذه الدنيا يبهرك جمالها وتعتقد أنك يصعب أن ترى مثلها في الجمال من شعر ولون حسن وغير ذلك من تقاسيم الوجه الدالة على الجمال الفائق. وإذا بك تصدم لو دخلت الجنة بشيء لم ترى عين مثله من الجمال. وأظن الرجل إذا دخل بوابة الجنة قد يقال أنها فيه نوع ذاكرة للأشياء رآها في الدنيا. فيه دليل على أنه في القيامة يذكرون الأشياء في الدنيا إنه كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين يعني ينكر بعد. فلعله يبقى فيه يعني شيء من جمال الدنيا يفتح الباب للجنة ملائكة تترحب بيه يدخل يشوف مساكن غير مساكن ونساءه اللي تزوج منه غير الجمال كان يسمع عنه في الدنيا ويرى صورته إذا رأى المرآة في الجنة غير جمال يوسف غير كل شيء يعني حتى النظر يتغير النظر في الدنيا لا يمكن أن يستوعب أو يتحمل رؤية الرب موسى لما راد إلى الرب صعق لما تجلى الله للجبل جعله ذكى وخر موسى صاعقا لكن في الجنة يرفع أهل الجنة بصرهم بعدما يقال لهم لكم مع ربكم موعدا قال يدخلنا الجنة ينجم النار فيكشف الحجاب فما يشعر إلا وربنا رأى الظهر له سبحانه الله ظهر له يرونه من غير أن تسحق أبصاره فيعطون في الجنة أبصار باقية فيرى بالباقي الباقي سبحانه أما في الدنيا أبصار ثانية ما يستطيعون أن يروا الحي القيوم فشمروا العمل للجنة كما قال تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تلهون وتلعبون لا والله قال بما كنتم تعملون عمل اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل لا شك الجسم أنا ما عجبني يعني آخر يعني طريقة في الدعوة فعلوها والشيء أرسل للبعض صورة يسألني عنها امرأة فاضغة تسأل عن مسألة أرسلت لي من واتساب صنعوا قال هذا ثوب آدم لو كان حي ثوب كم طاقة أخذوا الله أعلم 100 طاقة أو كذا انفصل شيء يشبه عمود الكهرباء هو فعلا طوله 60 ذراع آدم في كم يقول ابن تيمية في نفس 7 ذرة فصلوا الجيب وكل شيء كبير شيخنا الفوزان علق على هذه الحالة قال لو تصدقوا بها للفقراء كان خير يعني ايش الفائدة من هذا ولا شيء إسراف يعني آدم الآن يخرج من قبره ويلبس في العيد هذا ولا وش هذا إسراف لا داعي له ولا شك أنه لما جاي يقوم هناك ما في علاقة تحمله ونش وليش هذا فيه طيب فإذا قال قائل والله الجنة يعني أمشي كده طولي بدل أبو تعرف في الجنة وكذا أحوال آخر تختلف فالسفة إنسان كان في مجلس وأنا كنت شاهد له لكن لعله يشفع له صغر سنه فكنت أنا في أيام المتوسط وكان الشيخ عندنا يشرح في التفسير المدرس درس الثقافة وهو يشرح عن الحور فقال ويرى الرجل صورته في كبدها فقال ويبدو أنه لم يكن يضبط معنى الآخرة قال يا شيخ هذه خوف يعني إذا كنا حنا نشوف صورة في كبدها هذه مخيفة فحينئذ من جهله قال ذلك لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا بالضبط نفس هذا الذي جهل اختلاف الأحوال واختلاف الصفات طبيب من باكستان كان حلول يقول الله في كل مكان في الطائف معنا وكنت إذا أعطيت كلمة وكذا يعترض عليه في الكلمة هو مسكين طبيب لكن فاسد الاعتقاد كان يقول على جري من قال الله في كل مكان بلا فقد كفر لأن الله قال أمنتم من في السماء ما قال في كل مكان معنا بعلم كما النبي سأل جارين الله قال في السماء من أنا قد رسول قال اعتقد أنه مؤمنا وفطرة تقول تدعو الله في السماء تقول لك الله في السماء فهديته كتاب الذهبي العلو للعلي الغفار أخذه قبل جزاء الله خير وصار يقرأ اختفى عني أيام وجاءني قال أنا عقيد السلف أن الله في السماء لكن يذكرون هنا أو يذكر أن صاحب البدعة لابد في أحيان بقايا فلابد أن تحمل نعم شيء من البقايا لذلك تشوفون الناس تابوا الحزبية ودخلت السلفية تجد عندهم أشياء بقايا غريبة تستحكم كالعادة تصبح أي نعم من تهذيب الناس أو يعني في أشياء فالمقصود قال بقي عندي شيء واحد، يعني يقول هنا اليابان هنا السعودية، اليابان يقول الله فوق وحنا نقول الله فوق، لا زال عنده إشكال. فقلت له ذلك لأنك قست الله بخلقه، تحلق الطيارة فوق السعودية ما تحلق فوق اليابان، أنا لأنها طائرة مخلوقة، لكن الله خالق ليس كمثله شيء. فلما اليابان يقول فوق ولا بالسعودية يقول فوق، مع أن اليابان ورانا، لأنه لا تقيس الله بخلقه، ما دام الله حذرك عن شيء فلن تجد أصدق من الله قيلا، صدق وإن لم تفهم. هو الترمذي اقرا اقرا لنا من خرج الألباني لا اقرا مكانك مكانك اي عظيم لا
قال الترمذي رحمه الله
65 اي عفوا هنا في 67 أحمد شاكر اعتمد فقط على ابن لهيعة ولم يذكر هذه الفائدة التي ذكرتها لكم، وهي أن في 67 كان علي بن إسحاق حسن الحديث أو صحيح الحديث، لكن يروي عن المبارك عن ابن لهيعة، فالحديث نجا من دارة الضعف ما دامنا من رواية عبد الله المبارك عنه، فالحديث حينئذ يكون حسن، الحديث هذا حسن لأنه ليس يرويه غير يعني هذا الذي ذكره هنا في الرواية، بل من رواية عبد الله مبارك عنه، وهذا يدل لا شك دلالة واضحة بينة على فضل أهل الجنة، لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدأ هذا الشيء يسير بدأ في الجنة لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجل من أهل الجنة طلع فبدأ السوار لطمس ضوءه ضوء الشمس. هذا اللي أقول لكم أن الحلي تختلف عن حلي إيش الدنيا، نعم، كما تطمس الشمس ضوء النجوم، الشمس ظهرت تطمس ضوء النجوم ولا، كذلك السوار رجل من أهل الجنة لو ظهر لطمس نوره الشمس اللي ترونها، وهذا في غاية الفخامة والجمال، هذه أساور التي يتحلى بها، فكيف وجه الرجل من أهل الجنة يصبح، وكيف جمال جلده ولونه وجمال النساء. فعلى المسلم أن يشمر ساعد الجد والاجتهاد لدخول هذه الجنة التي هي دار المتقين، نسأل الله أن يجعلنا وياكم منها. الحجر بعده
قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة الخزاعي
ثقة ثبت حافظ
قال أخبرنا عبد الله بن جعفر
ليس به بأس
عن إسماعيل ابن محمد
ثقة الحجة
عن عامر بن سعد
ثقة
عن سعد رضي الله عنه قال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب إخوان قرأوا الترمذي الأخ رضوان، الآن كان هناك أمر ينبغي أن تنتبهوا له، الآن الإمام أحمد روى هذا عن الحسن بن موسى البغدادي وثقة، لابد يكون السند لابن المبارك إما أقوى من هذا السند أو قد يقال في مستواه، لكن لو أنه هذا الراوي الذي أتيتم به في الترمذي، الترمذي من يروي عن ابن لهيعة؟ لحظة، الحسن بن موسى عن المبارك عن ابن لهيعة، طيب فإذا تكون هذه الزيادة حينئذ محفوظة. لما لأن كنا نخشى الشذوذ، فكنا نخشى أن رواية أحمد عن الحسن عن ابن ليعة قد تكون شاذة. كيف نعرف أن الزيادة الذكر المبارك بعد حسن أنها إيش؟ أنها ليست شاذة، لابد تكون في الثقل مثل هذه الرواية أو أعلى منها، فإذا كانت أدنى منها فنحمل أن ذكر ابن مبارك كالمزيد في متصل الأساليب أو رواية شاذة. لكن إذا الحسن صار يرويه على طريقتين الآن، الترمذي والإمام أحمد يروون عن الحسن عن المبارك، والإمام أحمد هنا روى عن الحسن عن ابن لهيعة مباشرة. أحمد رواه عن من؟ طيب ابن إسحاق، هذا علي بن إسحاق إيش حاله؟ ثقة. طيب السند هنا إذا طال، يرويه عن شخص عن هذا، أيهما أولى، أن نأخذ بالسند الأقصر أو الأطول؟ السند يقول، لكن يقول بعض العلماء طبعا أن العالي السند العالي عندهم أولى من النازل، لكن حيث أن الرجل ثقة ولا يعرف بالوهم فحينئذ لا مانع سواء طلع أو نزل. إيه لكن يعني رواية أحمد أيضا علي بن إسحاق، إذن اثنين رواية عن علي بن إسحاق عن أحمد بن حنبل الترمذي، مرة أحمد بن حنبل يروي عن الحسن عن ابن لهيعة، ومرة
عن علي بن
إسحاق
عن
المبارك. إذن ما ذكر الإمام أحمد إلا علي، لكن ذاك له ميزة عن شيخ المبارك، فيمكن أن يكون الحديث حسن من أجل إيه ممكن. إذا ممكن حديث يرتفع الحمد لله للحسن. طيب الحديث اللي بعده اقرأ.
قال رحمه الله،
طيب هذا الحديث إسناده لا بأس به لأن أجل عبد الله ابن جعفر، وفيه من الفقه فضل اللحد على الشق، فإذا خيرت أنت وقال لك ولدك يا أبي لو مت أو لو مت أنا قبلك يكون قبرنا لحد ولا شق، الأفضل اللحد في القبر، لأن النبي أمر به، لأن سعد بن وقاص أمر به فقال ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله. وقد جاء في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق اللي نشوف في قبور المعلات مكة يفتح حجرين وينزل أسفل مشقوق كالخزان وينزل فيه الميت، ثم بعد سنتين يبعدون عظامه ويأتي ميت بعده وبعده 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 وهكذا، هذا يضطرون له في الأماكن الجبلية أو لما يكون فيها قبور كثير. لكن حيث وجدت مساحة من الأرض فيصنعون اللحد، اللحد أفضل لأن قبر رسول الله لحد، واللحد لما سمي لحد من الإلحاد وهو الميت، فإنه يشق ثم يلحد في جانب القبر الأيمن ويدخل الميت فيه ثم ينصب عليه اللبن نصب، هذا اللحد إلى نصف قامة تقريبا حتى لا تنبش بالسباع، فيحفر إلى نصف إلى أعلى نصف القامة مثلا أسفل، ثم يحفر إلى الجهة اليمنى ثم يوضع عليه اللبن ثم يهال التراب، نفس التراب الذي أخذ يرجع، لا يزاد عليه لأنه لا يزود زيادة القبر عن إيش؟ عن شبه، فلا يصلح القبر ترفعه. النبي قال أو علي قال ألا أبعثكم عند النسائي على ما بعث عليه رسول الله أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثال إلا صورة إلا طمستها. فهذا يدل على أنه لا ينبغي رفع القبر لأنه وسيلة للشرك. فإذا كان رفع القبر أكثر من شبر وسيلة للشرك، فكيف اليوم من يبني الأضرحة يضع المرمر الفخم على القبر ويضع كتابا الذي نهى عن الكتاب على القبور وعن تشخيصها، كل ذلك حتى لا يفتت الناس بها ويدعونها من دون الله. ولا يجوز إلا وضع شيء على من الحجر أو نحوه، أما تضع اسمه تكتب فلان فلان الله يرحم الفاتحة، هذا كله من البدع التي دخلت على المسلمين مما ليس له أصل في الدين، مما ورث الشرك، لأن هذه ذريعة البدع احتفاء بميت على هذا النحو. والحديث بعده مثله، اقرأ الحديث بعده.
قال رحمه الله حدثنا ابن مهدي،
ابن مهدي تقدم وهو عبد الرحمن المهدي ثقة حافظ، نعم.
قال حدثنا عبد الله بن جعفر
ثقة،
عن إسماعيل بن محمد
ثقة،
عن أبيه
تقدم،
عن سعد رضي الله عنه فذكر مثله، ووافقه أبو سعيد على عامر بن سعد كما قال الخزاعي، ووافقه أبو سعيد على عامر بن سعد كما قال الخزاعي.
وينتهي درس اليوم بهذا فيما يتعلق بالمسند، الكتاب اللي بعده. اي نعم. نعم. عفوا، في عبد الله بن جعفر هو لا بأس به، إذن لا بأس به الإسناد.
قال الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتاب الآداب الشرعية، ولا يزال الحديث متصلا عن فصل ما يتعلق ما قبله، ما قبله كان الحديث فيه عن الكذب والمعاريض. قال وقد قال في المغني في مسألة الشهادة المذكورة: الظن يسمى علما، قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات.
أغلب أحكام الشريعة التي اختلف فيها الفقهاء ترجح عندهم بغلبة الظن بمرجحات، وذلك خطأ العلماء بعض المتفيتها اللي يردون الحكم الشرعي في الأغاني مثلا قائلين: ليس عندنا نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت. هذا لا يشترط في تقرير الحكم الشرعي أن يكون قطعي الدلالة، بل إذا كان الاستنباط الذي مورده غلبة الظن كفى وشفى، ويدل على أن الظن يسمى علما وأنه لا يخرج لحد الجهل. قول الرب سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، وذلك أن الله أمر بابتلاء المهاجرات، يحلفن بالله: ما جئتم لزواج، ما جئتم لدنيا، ما جئتم إلا لله. وهذا لا يعرف إلا بغلبة الظن، لأنها قد تكذب، لكن غلبة الظن والأمارات إذا دلت على صدقها فإنه يسمى علما. ولذلك قال: فإن علمتمهن مؤمنات، فعبر عن غلبة الظن بالعلم، فدل أن غلبة الظن تسمى علما. نعم.
قال رحمه الله: وخرج من كلامهم إذا لم يطابق مع الشك فإنه ليس بصادق، ولم يتعمد الكذب فلا ظن له. فيقال إن وجبت الكفارة فيما يظنه فتبين بخلافه فهنا أولى. فظاهر تخصيص هذه الصورة بعدم الكفارة يقتضي الوجوب في غيرها، لأن الظن هو المانع من الوجوب، وإلا لوجبت لظاهر الآية. وقد علل في المغني عدم وجوبها في الظن بأنه لم يقصد المخالفة كالناس، وهذا لم يقصد المخالفة مع أن ظاهر قوله: لا كفارة في يمين على ماض، أنه لا كفارة في هذه الصورة؟
الكفارة لا تكون إلا على يمين في المستقبل، أما على الماضي فإما أن تكون يستحل بها مال مسلم فهذه لا تجوز وتكون أموس، من حلف على يمين يعني يكذب فيها يستحل بها مال مسلم لقي الله يوم القيامة وعليه غضبان، هذه اليمين الغموس يستحل بها مال مسلم. أما اليمين التي تكون على غلبة على الظن، على الظن في بيتك شيء يقول والله ما في بيتي شيء، ويكون التجار أهداهم قبل قليل لحم، جاء التجار أهدتهم لحم في البيت، فجاء وقال متى جاء اللحم؟ قال قال أنا حلفت والله إنه ما في بيتي شيء، فلا لا غلط ظني. هل هو آدم؟ ليس آدم، حلف على غلط ظني، لكن هل فيه كفارة؟ هل فيه كفارة؟ نعم.
قال رحمه الله: مع أنه لو أراد الحصر ووجوب الكفارة فيها لقال إن كان صادقا فلا كفارة، وإن لم يكن صادقا فإن تعمد الكذب أو ظن شيئا فبان بخلافه فلا كفارة، وإلا وجبت إلا أن يدوم شكه فلا كفارة لأنه الأصل والأول أظهر. وقد جزم في المغني وغيره بهذا المعنى في الطلاق فقال: وإن قالك أنت طالق إن أخاك العاقل، وكان أخوها عاقلا لم يحنث، وإن لم يكن عاقلا حنث، كما لو قال والله إن أخاك لعاقل وإن شك في عقله لم تطلق، لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزال بالشك. وإن قال أنت طالق ما أكلت هذا الرغيف لم يحنث إن كان صادقا، ويحنث إن كان كاذبا، كما لو قال والله ما أكلته. وقال في المغني: فيما إذا صالح أجنبي عن المنكر أنه يصير بمنزلة المدعي في جواز الدعوى على المنكر، قال: ويشترط في جواز الدعوى أن يعلم صدق المدعي، فإن لم يعلم لم يحل له دعوى شيء لا يعلم بثبوته.
اللي يحلفون على زواجهم، واحد منهم يقول أنت طالق إذا خرجت، واحد يقول والله أنت طالق إذا خرجت، فرق بينهم. اتفق العلماء ما دام أنه ذكر اسم الله قال والله إن خرجت أنت طالق، أن هذا واضح في كفارة يمين لو ما خرجت، لكن اختلفوا فيما لو ترك ذكر الله فقال أنت طالق إذا خرجت. فالجمهور لما الأربعة يرون وقوع الطلاق لو ما خرجت. اجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية فرأى أن هذه الحالة تشبه ما جاء في قصة ليلى بنت العجمة: عبيدي عتق إنما فعلت كذا وكذا، فافتوها الصحابة حفصة أو ابن عمر أن عليها كفارة يمين. فكذلك لو قال لزوجته أنت طالق إن خرجت فما خرجت، وكان ينوي تخويفها ما ينوي إيقاع الطلاق، فإنه عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين في ذلك. ففي فرق يفرقون بين الحلف ذكر اسم الله والحلف بالطلاق في هذا الباب. نعم.
قال: فمراده بالعلم الظن يتفق كلامه أو يكون في المسألة عنده قولان، ذكر في كل مكان قولا بحسب ما رآه في كلام الأصحاب أو ما أداه اجتهاده في ذلك الوقت. ومن المعلوم أن الوكيل يقوم مقام الموكل لأنه نائبه وفرعه، فلا يجوز له دعوى لا تجوز لأصله، فلا يدعي إلا ما يعلمه أو يظنه حقا كما سبق. وكذا قال القاضي في قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما.
الوكيل أمين، فللوكيل أن يتصرف من غير إذن موكله في مصلحته، وكلوا يقولوا روح السوق اشتري سيارة. مو شرط في كل ما يشتري هذه يتصل عليك يفعل له الأصلح الاجتهاد، ويدل على الوكيل لا يلزم أو يجوز له التصرف من غير إذن موكله فيما يرى أنه من مصلحته. حديث البارقي النبي وكله أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى له شاة بدينار ثم تصرف ينفع النبي ينفع فيما يرى، وهو أنه باع هذه الشاة بدينارين، فاشترى شاة وأرجع دينار للنبي فدع له النبي ولم ينكر عليه، فدل أن الموكل أمين، الموكل أمين يتصرف بحسب اجتهاده ولا يلام فيما تصرف به ما دام أنه قصد الاجتهاد وفعل القرائن تدل على اتفاق الوسع في ذلك. نعم
قال رحمه الله: يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم لغيره في إثبات حق أو نفيه وهو عالم بحقيقة أمره، وذكر ابن الجوزي هذا ولم يخالفه فدل على موافقته.
طيب، إنسان عنده جار، الجار أخوانه أكلوا حقه في الإرث، فهل يرفع دعوى عند القاضي جائز أن يقول إن الجار لي قد أخذ أخوانه إرثا، ولا هو الجار يجب يرافع؟ الجار يرافع، ما حد يخاصم عن غيره إلا إذا وكله، قالوا وكلك أن تخاصم عنه، أما هو يجي يقول كذا وكذا حصل لجاري كذا وأنا أطلب أشد العقوبات، هذا أي. والمدعي العام في هيئات التحقيق في المملكة إيش وظيفته؟ هو وكيل السلطان في إثبات الحق العام والخاص، فيحقق هل وقعت منك الجريمة أو لا. نعم.
قال الإمام الجليل محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطلب أو أدب الطلب ومنتهى الإرب في سياق الكلام عن ضرورة فهم الحقائق الشرعية من المسميات، قال: وقد يقوم شيطان من شياطين المقلدة ومخذول من وأعظم ما يتمسكون به من التغرير على العوام والتزوير على الملوك ومن يقدر على القيام بنصرهم استكثارهم من قولهم هذا خالف المذهب فعل كذا قال كذا، هذا يفعله إلى الآن المقلد المتعصب.
الشيخ يقول على أهل الحديث، يقول الشيخ فلان ما قال، خالف شيوخ المذهب، هذا ما يجوز، حرام، لأنه جعل المذهب كأنه أصل، وجعل الحديث ذكره العالم هذا أو طالب العلم جعله كأنه فرع، الأصل هو الحديث. قال: ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ فيأتي أحيانا الرجل بالحديث ويقول: لكن هذا الشيخ ما قال كذا، أليس الشافعي نقل إجماع بوجوب اتباع الحديث؟ قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدن رسول الله أنها من تبينت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من إيش من كان. فعلى المقلد يأتي هكذا، حتى كان في زمن شيخ الإسلام يشغبون عليه بهذا، يقول: إنك قلت قول ولو كان بالحديث، لكن ما سمعنا الشيوخ يقولونه شيوخ المذهب. فقال أنا خالفت الإجماع ولا اختلفوا؟ قال اختلف. قال فلما اختلف؟ وشيخ يقول بقولكم وشيخ يقول بقولي من قبلي، فلماذا جعلتم شيخكم حجة على شيخي؟ لا بد من دليل شرعي. والبعض عنده عجلة في يعني الإنكار عجلة، ما يكون عنده أصلا تحصيل ولا استقراء ولا شيء، يهجم ويقيم. يعني يأتي مثلا البعض يقول أنت يا فلان ما عندك منهج في التدريس ولا تعرف يعني ما لما؟ يقول لأنك ما تقول على تقول أن ابن عباس قوله في التفسير أرجح، وهذا كلام ما سمعت من شيخ يقولونه. كلمة ما سمعت من شيخ يقولونه هذه حتى الضبط عندهم ضعيف فيها، ما يكون إلا سمع كم درس وما استقرأ حياتي الشيوخ كلهم عجلة فقط، ما سمعت لا استقرأ لا بحث. وهل هو العلم المقصود علم المتقدمين والمتأخرين؟ أولا علم المتقدمين هو الخلاف المعتبر في علم الصحابة، ثم ننظر بعد ذلك. أول علم المتقدمين مقدم، فلا تجد علم المتقدمين ولا علم المتأخرين. ويهجم البعض ما سمعت. يقول الشافعي رضي الله رحمة الله عليه الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى عمل سلف إذا كان يعني ظاهر الدلالة. لا يجوز نقول الإنسان صلي الفجر ركعتين خفيفتين لأن النبي كان يصليها. يقول من قال من ذلك العلماء يصلي ركعتين خفيفتين؟ الرسول ما يكفيك. فبعض عنده مسكين يعني يكون لما سمع بعض المشايخ يقول السلف السلف ولا بد يكون السلف، ما يضبط مش معنى السلف. السلف عنده يشوف المشايخ المعاصرين وما يضبط أصلا المشايخ المعاصرين ايش قالوا، يقول ما سمعته ويخطئ من غير نظر الأدلة. وهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا سبب للفرقة، وهو أن يجحد كل الفريقين ما عند الآخر من علم كما ذكر في الاقتضاء. في خطأ فأخطأ لأن ما قال أحد، أنت أحصيت. السلف اللي قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون لك المسألة كل يكون لك إمام في المسائل المحتملة المعاني المتعارضة، فلا تأتي بقول لم يسبقك لي أحد. أما الحديث ظهرت صحته ومعنى ظاهر ما يحتاج إلى السلف. من قال أن وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة قد نفرز من الشيطان. قلوها يا ناس، كيف تكون الناس قلوها؟ إيه نعم قلوها الحديث. يقول من سلم الحديث حسن يا رسول الله، الحديث واضح. فالبعض يمسك ببعض العلم ويجهل الآخر فيسبب نكبة للأمة الشغب. ذلك قال ابن تيمية في سبب خلاف الناس في قوله تعالى ونسوا حظا مما ذكروا به فأقرن بها العداوة والبغضاء، لا يعرف طرف ولا يعرف الآخر ويشغب ويحصل فرقة بعد ذلك لا يعرف. وعارف من ضعف علمه وضعف مقصده يخاف من الفضيحة فقط، لا يخاف على العلم فقط، يخاف من الفضيحة. اجلس للشيخ كل هذا الكلام اللي شغل فيه على الشيخ، لا ما اجلس مع الشيخ، يبدا يتناول عرض المشايخ من بعيد لانه يخاف انه لو جلس ينكشف. اجلس تعال طيب قول له الكلام اللي تشغل عليه، تعال اجلس معه. لا حدثني احد الطلبه هو داخل المسجد قام تبليغي دكتور اخر ورا الباب هذا في الشارع وتقعدون بكل الصراط قاعد على رأس على طريق الناس، كل من جاء أو شافه قال هذا الإمام اللي جوه ودروسه ما في إلا هذا رافضي، هذا إيش شيعي، هذا إخواني، هذا إله. بعض طلب لذيذ جزاه الله خير قال له هل كلام اللي بيقوله؟ ادخل تكلم الشيخ
لا لا من العالم.
طيب وش سوي؟ قال أنا جد عالم وجاب لي هالتبليغي عمامته أكبر من راسه وجلس في المرتبة ويتعاطى والتزكية والعلم ويتكلم كلام كثير لا يحسن والله في الفرق بين التزكية والعلم. بعد ما انتهى وجابوا مع أحد تجار التبليغين من أهل المال وجاء زارني عشان يعني يقيم الحجة. فبعد ما انتهى وكان شاهد المجلس ابن الصغير وزاروني بالمكتب. بعد ما انتهى من كل الكلام قلت له عندي سؤال واحد. ما هو؟ قلت له خرجتم الآن في سبيل الله بنقلعدش مثلا ورأيت الناس يطوفون حول القبر تنكر عليهم؟ فقال لا. وش تطلب لهم؟ قال أمرهم بالخروج معنا في سبيل الله. أي والله وش لك؟ خليه يروح للناس يزورهم يقول لهم صلوا. طيب بعد ما خرج معك تنكر عليه الشرك؟ قال لا لا أنكر عليه الشرك. إذن دعوة تقر الشرك لا خير فيها. المهم لما حوصل كالعادة ضعفاء والله تأخرنا ننظر للساعة إن الساعة مين في يديه قبل شوي ننظر للساعة ويمشي يترك النقاش. إذن انقطع الولد سبحان الله أدرك أنه انقطع. يعني كم عمره كان وقتها؟ ثمان. صار يمشي ويضحك يقول انهزم التبليغ. أدرك طفل صغير أدرك أنه خصم. فإذا أنت تعتقد أن دعوة تقر الشرك تشبه دعوة الصحابة وأنهم مجاهدون في سبيل الله فوالله لا تعرف العلم. وقد سمعت من بعض الوعاة يقول هذا مجاهدون مجاهدون في سبيل الشيطان لأن دعوة تدعو للجهل. سمعت كبار أو كبارهم يسمعي ويلمس العلماء كلهم ليس هذا الناس كل العلماء يقول إيش هذا العلم فرض خلاص العلم فرض خلاص تعلم لي معلومة وجه يقول هذا قول راجع هذا قول راجع خلنا الدعوة بس. وآخر عند هذا الباب من التبديل هذا الباب شكرا وأنا طالع قال إيش هذه الكتاب سنن الترمذي سنن أبي داود طلب علم طالب وانت مش تسأل ان ارى الله يعني حدثني قلبي عن ربي ما نحتاج المجالس. فكيف تفلح دعوة تقوم على الجهل بالله والاحكام؟ ما يمكن تفلح تعطيه الشيء لا يعطيه. انكر علينا هذا المجلس ترى انكر علينا نعم عطلتم الدعوة الله المستعان. دعوة تقوم على علم وبصيرة ولهذه سبيل أدعو الله أن ترد على الله. قال أدعو على بصيرة وأن تقول ما هي البصيرة؟ افتح الله عليك البصيرة ما يحتاج تجلس تسمع. والله فوق سبع سماوات يقول وما كان إيش المؤمنون ينفر ينفر فأولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين يتفقه يجلس يسمعه وأن تقول لا تعطل الدعوة إذا فعلت. إذا أسأت الظن بكلام الله وردت على الرب هذه دعوة إبليسية والله والله هي دعوة هي دعوة صحيحة. وذلك أتباعهم من أجهل الناس من أجهل الناس يقول من يحطون عندهم لو جادلك لا تجادل أحد لا أقول لك العصر أربعة ولا ثلاثة بس لا تجادل. لا إله إلا الله. نعم فيها
قال
الكتاب الثاني ولا
قال رحمه الله ولم يخالف في الواقع إلا الطاغوت ولا نصر إلا الشرع فليحذر طالب العلم من الاغترار بمثل ذلك والروعة منه، فإن العاقبة للمتقين والله ناصر المحقين والأعمال بالنيات. ولقد تلطف المحبون لهذه الطواغيت والمساعدون لهم على كتبها لما صممت على إبطالها وأبطلها كل من ترد عليه من قاض أو غيره بعد أن وقع بيني وبينهم ما أشرت إليه سابقا، فكان من جملة ما عدلوا إليه من الذرائع والوسائل الإقرار للذكور أو لمن يحبون بديون ونفقات ومكتسبات، ولم ينفق ذلك علي ولا ألتفت إليه، بل كشفت عن أصل كل إقرار فيما كان صادرا عن هذه المقاصد الفاسدة أبطلته. ومن جملة ما تلطف به من له أولاد ذكورا وإناثا أن يعمدوا إلى أولادهم الذكور فينذرون عليهم ويوصون لهم ويقولون إنهم فعلوا ذلك لغير وارث ولم يفعلوا ذلك إلا لقصد تقليل نصيب بناتهم وتوفير نصيب الذكور. وقد تتبعت هذا فما وجدت أحدا يوصي لأولاد أولاده أو ينذر عليهم إلا ومعه بنات أو له ميل إلى بعض الأولاد دون بعض، ولا يفعلون ذلك لمقصد صالح إلا في أندر الحالات وأقلها. ومن جملة هذه الوصايا الطاغوتية والنذور الشيطانية ما يفعله كثير من الناس من النذور والوصايا على قبور الأموات، فإنه لا مقصد لهم بذلك إلا استجلاب الخير واستدفاع الشر من صاحب القبر، وهو قد صار بين أطباق الثرى يعجز عن نفع نفسه فضلا عن نفع غيره.
حيزلنا الشوكاني كانت عقيدة سلفية في باب التوحيد وأنكر الشرك، والوصايا الطاغوتية أو التي فيها جنب لا تنفذ. قال الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فيجب أن لا تنفذ وصية فيها جوع، كان يوصي بالثلث ماله لأن يكون لسدلة القبور أو لتشخيصها أو للكتابة عليها أو لترميم المرمرة الذي تآكل أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز تنفيذ وصيته لأنه وصية للشرك بالله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح شيء من ذلك، بل يتوجه على أهل الولايات صرفه في مصالح المسلمين، ويعرفون الناس بقبح ما يسمعونه من ذلك، وأنه من الأمور التي لا يحل اعتقادها، وأن الضر والنفع واستجلاب الخير واستدفاع الشر بيد الله عز وجل، ليس لغيره فيه حكم ولا له عليه اقتدار. فإن رجعوا على ذلك وتابوا، وإلا انتقل صاحب الولاية معهم إلى ما هو أشد من ذلك ولا يدعهم حتى يتوبوا. وهكذا ما يقع من الأوقاف على القبور فإنها من الحبس الشيطانية والدلس الطاغوتية، ولا يحل تقرير شيء منها ولا السكوت عنه، بل صرفها في مصالح المسلمين من أهم الأمور وأوجبها، فإن في عدم إنكارها وإبطالها مفسدة عظيمة تنشأ عنها الاعتقادات الباطلة المفضية بصاحبها إلى نوع من أنواع الشرك وهو لا يشعر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث: ولا يزال الكلام متصلا في النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. قال: مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح رحمه الله أنه لا تقبل روايته عنه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عاداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه.
لا، في فرق بين هذا تحديث ثقة عن ثقة وينسى، فقال حدثني فلان ثم قال يروى عنه انه قال حدثني فلان، فجاء فقال مرة لم يحدثه فلان، سأله انسان اخر فجاءه وقال انت قلت انك حدثت عن فلان، قال لا ما حدثت عن فلان قط، انكر. فهذا حينئذ يؤخذ بقوله، لكن لو قال لا اعرف انه من مسموعاتي ولا، فالاصل امضاء ما حدث لي ويحمل على النسيان. نعم.
قال رحمه الله وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أي من رأى نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف، وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قبر بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني، قلت هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي.
فإذا نسي فالعبرة بما حدث به.
قال مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة وترخص، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
والحديث يشرح القرآن، فينبغي من كان مستغنيا أن يتنزه عن هذا، كان مستغنيا يتنزه عن أخذ الأجر على الحديث حتى لا يضيع أجره، إذا غزا الغزاة فغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم. هذا ينظر في إسناده، لكن من جهة المعنى يكون يخشى أن ماله في الآخر من طلاق، فعليه إذا حدث أن يحتسب الأجر عند الله ولا يأخذ على ذلك أجرة، ولا يلزم الناس بأجرة، بل كما جاء في بعض الآثار يا ابن آدم علمتك العلم جانا فعلمه مجانا. نعم.
قال رحمه الله وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسن بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. قال مسألة، قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو عن مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، من ذلك أن البخاري قال في الرجل سكت عنه إذا قال أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده،
لأن البخاري لطيف العبارة، فإذا قال مثل هذا مثل فيه نظر سقط، لأنه كان لطيف العبارة في التجريح.
قال قال رحمه الله: ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه.
وهذا حينئذ يدعوك إلى أن تتعلم مراتب أهل علماء جرح التعديل. بعضهم يكون مشدد وبعضهم يكون متراخي العبارة يعني ولين العبارة. هذا مهم حتى إذا جئت تقيم راوي تجمع بين كلامهم على وجه صحيح. إذا قال ابن معين لا بأس به فهو معروف بالتشدد في هذا الباب فيكون ثقة.
قال: وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه.
وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر أنه يطلب حتى الجميع كلهم يتركون الحديث ثم يترك، فيه نظر، لأنه قد يأتي بعضهم بجرح مفسر تركوه من أجل فسار مفسر فينبغي يترك. نعم.
قال رحمه الله: وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك.
وبعضهم قد لا يكون عنده جرح مفسر، يجي جرح مجمل، جرح مجمل. يقول مثلا الشيخ العلامة ربيع المدخلي: من قيل فيه فلان كذب معروف الصدق والسلبية، كما يقول الشيخ ربيع: نحن الأيام هذه في مقال له متهم بالكذب، نسأل الله العافية. يقول الشيخ ربيع ذلك عن نفسه، عن بعض المشايخ لبوهر صدورهم كذا، فسمع الشيخ ربيع كلمة عنه أنه يعني كذب في مسألة الإرجاء أو كذا. المقصود الكذب أولا هو مخالفة الواقع والاعتقاد. فإذا عرف شخص بالصدق مثل الشيخ ربيع كذا، وجاء شخص مثلا وغر صدره كذا، فرضا قال كذب الشيخ، يقول الشيخ في هذا الإجمال نقول: هيا هات في أي شيء كذب فسر، معروف الصدق. إذا قال لأنه نقل عن فلان، قل هذا يحسن الوهم، نقل عن عالم فلاني كذا والمعنى كذا، يحسن الوهم فيه، يعني مين قليل يدل على كذب. ذلك الشيخ قال فسر لنا إيش كذب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد بسط ابن الصلاح رحمه الله في ذلك: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا على ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم.
الأصول آخر كتاب أنا أقدم يا أخواني بالمناسبة هذه كلام عن الرجال بالالتفات، تخوض في الرجال والقال مبتدئ يبني نفسه، ابني نفسك وستعرف كيف ترجح للرجال إلا إذا جاء قول أنا عالم معتمر بدليله استدل. أما التهور اللي راه اليوم الهجمة الشرسة الشيطانية على هؤلاء الشباب والشبان والتطاول على هذا الباب والتعالم فيه سبب يعني فرقة كبيرة بين المشايخ، حتى يكون شيخ صديق لأحد المشايخ 30 سنة سبحان الله، والآن تجده لا يستقبله من هؤلاء الفجرة أو الجاهل قل الضلال، يأتي عند الشيخ والشيخ يقول عليك كذا وكذا ويقول إن كلامك غير صحيح في كذا، ثم يأخذ موقف ثم يتفرخون المشايخ على البعض، وهذا يصير يتكلم بهذا وهذا يتكلم بهذا، مصيبة. أنت أقبل على العلم وخذ من الجرح والتعديل ما تحتاج إليه كلام العلماء بالأدلة الصحيحة، ولا تخوض فيه وتوالي وتعادي بنفسك وتقول اهجروا فلان، كما رأينا في مصائب أوروبا قليات مسلمة لا يعرف الطهارة، أحكام الطهارة لا يعرفها بعد، خلنا نتكلم بشكل ثاني. يعني اخبرني بعض المشايخ في دورة حضروها هؤلاء الربيين بعضهم، قال يعني إياكم وفلان إياكم، سمعوا يعني حذر. قال ما له؟ قال قد تزوج. يعني القاعدة الأوروبية أن التعدد مجزي هكذا والله. قال يعني لقد سول نفسه له نفسه والعياذ بالله أنه تزوج، والزوج والزواج النبي كان عند التسع وأخير هذا المكهور النساء مش الإشكال. ولكن الشيخ ربيع عجبني لما اطلع على قضية كان يشغلون عليها في أوروبا فيها ونقلوها المشايخ وكبروا المسألة، قال احذرهم هؤلاء، كلمة لا أذكرها ذكروني بها، قال هؤلاء سفلة يمشون في التجريح على الطرق الأوروبية. صدق الشيخ لخصه الطرق الأوروبية، من واحد أمريكي قدام أمريكي يسقط رأسته وإنه يأكل همبرجر كبير ما يأكل النوع الصريخ، من يجيب أشياء ما هي معتبرة شرعا في الإسقاط، فسماها الشيخ ربيع طرق أوروبية. إنه ما تقوم على أدلة تزوج كيف تزوج وزوج تقول من ملي عينه إلى آخره. طيب هذه الطرق تسقط؟ ما تسقط. ولذلك يحدثني الأخ القارب نفسه أنه لما يهجمون عليه في بعض المجموعات هجمة شرسة، لماذا تنقل عن فلان وفلان تكلم عن فلان، يقول ما وجهه وقد عدل من فلان فلان فلان، يسكت. ايش يدل هذا عليه؟ كما اخبر البعض لو كان عنده شيء ما يصدق، يقول لقد سب الصحابه، لقد يحس ما عنده شيء، يدي فاضيه، لانه لو قال كشف انه ما عنده شيء فيضطر يبهم. الابهام عنده اسهل، لا في شك الابهام ما من هذا، فيكون اسهل من الابدال لم يفضح به انه ما عنده شيء. لكن الشيخ ربيع يقول من جرح فلان جرح مجبر هو معروف السلبية، فقيل له بين فسر فسكت فهو مبطل، لو كان عنده شيء سيبين. نعم.
قال العمريطي رحمه الله في نظم الورقات في أصول الفقه: لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على نظم الورقات: يعني أن أخبار الآحاد تنقسم إلى قسمين، مرسل ومسند. ثم قال العمريطي رحمه الله: فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يرى المؤلف رحمه الله أن المسند ما اتصل سنده، والمرسل من قطع سنده أي ما سقط منه راو. وفي هذا فرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين، فالمحدثون يقولون إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، كذا قال ابن حجر رحمه الله. ولا شك أن الفقهاء كلامهم أوضح، لكن كلام المحدثين أدق بلا شك، والمرجع في هذا الفن إلى المحدثين. قال رحمه الله أي العمريطي: للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل.
نعم، هذه الاصطلاحات في باب أصول الحديث مرجعها إلى المحدثين. المرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في قبوله، فذهب الجمهور إلى قبول المرسل رواية التابع الكبير تحسين بالظن الواسطة، وذهب الشافعي والإمام أحمد أنه لا يقبل، لأن هذه الواسطة التي سقطت ما نأمل، فقد يكون ثقة في دين لكن يكون غير ضابط. حتى قال الإمام مالك: أدركت 70 أهل الصلاة في المدينة والزهد لا تقبل روايتهم، ليس لأجل طعن في دينهم ولكن في ضبطهم، يقول لا يضبط. الكلام. فالمرسل على الصحيح أنه من الضعيف، المرسل هو من أنواع الضعيف، والصحيح حينئذ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طيب اقرأ.
قال العمرطي رحمه الله تعالى: للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل.
مراسيل الصحابي مقبولة، لأن الصحابي في الغالب لا يحدث عن الصحابي، وإذا حدث عن تابعي في الغالب ثقة. وقد صنف ابن حجر كتاب نزهة المتقين في رواية الصحابة عن التابعين، وهي قليلة ولا يرون عن ثقة من التابعين، فلذلك مرسل الصحابي مقبول. أو كفارق بن شهاب ونحوهم ممن أرسل أحيانا يكون له مرسل عن الصحابة فمقبول.
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعني أن أخبار الآحاد صالحة للاحتجاج إلا المرسل، والمرسل سبق أنه من قطع سنده. وقوله لكن مراسيل الصحابي تقبل، أي أنها محتج بها، ومراسيل الصحابي هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسل صحابي. مثاله أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد عام حجة الوداع، فإذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقول إنه متصل.
يعني حجة الوداع، يعني النبي مات هو عمره كم؟
أشهر.
انظر كيف بركة النبي، بركة عظيمة الأمة. يعني الطفل يشوفه النبي وهو طفل يسمى صحابي، ويحضر مجلسه الأعمى الذي أمر النبي كابن أم مكتوم سير صحابة، يشوف النبي يخطب في عرفة، لكن ما استطاع من الزحام يقرب منه حتى رجع إلى بلده يقول شفنا النبي وكذا صحابي، ما جلس ولا صاحب النبي ساعة. هذه غاية الحكمة، إن لما تبجل الطبقة هذه بكل تفصيلاتها يكون هناك حماية، حماية للعلم، حماية للعلم، مثل ما بجلت أو احترمت أسرة آل البيت، آل بيت النبي، فبترجيلها واحترامها نعم يبقى الإنسان على حذر من أن يتطاول على الجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنا لا نقول إنه متصل، بل نقول هذا مرسل، لأنه بلا شك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن نقول مرسل صحابي، ويكون مقبولا حجة، لأنه وإن كان هو لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتمل أو فيحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من تابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا وهذا، فمرسله حجة لأنه عدل ثقة ولم يروي إلا عن مثله. مثال آخر: لو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادته، لأن الرسالة قبل ابن عباس، فابن عباس رضي الله عنهما حين حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان قد ناهز الاحتلام، يعني عمره حوالي 15 سنة أو 15 سنة، وحجة الوداع كان لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة.
تصور ابن عباس الذي ضرب بشهرته يعني مشارق الأرض ومغاربها، وأنه صحابي وأنه صحابي، مات النبي عنه وهو ربما 14 أو 15. عائشة مات عنها النبي 18، فلا يستهل في السباق، فقد يحملون الأمة علم، لذلك استفدنا من الشيخ العثيمين كما نقل لي عبد الله مسلم روح حديث الله بالشيخ أن يهتم بالصغار إذا حضر المجلس سهل لهم الكلام أنه قد يخرجوا علماء. أي والله هذا ابن عباس 17 عائشة أم عمرها أنا يهتم بالصغار أهتم بهم لأن أحضر اسمع استفيد فقد يكون فيه نبوغ ويحمل تصبح من كبار علماء العرب ويكون حسنة هذا العالم يدل على الحلقة. وذلك وذلك مر أحدهم على الأعمش هو من كبار المحدثين شافع في وقت الصغر قال ايش هذا يا شيخ درس علينا كما يقول أهل نجد جيران يسمونهم جيران وحتى يعني بعض الناس حتى في أمريكا يعني يحتفلون يقول هذا الكيدز الصغار يعني فقال تدرس هؤلاء قال هؤلاء الذين يحفظون عليك دينك إذا كبروا فإذا أسستهم صغار نفعوك كبار أي هل ينبغي أن يبكت الصغير يا غلام احفظ الله يحفظك روان الحديث النبي واعتنى بعبادته ويسليه ينسك ابنه عشان يعود على قيام الليل نشئ الصغار يا عباد الله شوف الآن كم عددكم الحضور كم كان عدد المسجد ما تعود الحلقة ما وجدوا آباء يسحبوهم الحلقة العلم نعم أبا قد يقول الولد تعال ويشرب الولد وكذا خلاص سوى الأب الله عليه تعال يا ولد اتصل عليه يروح يجيبه يروح ينام خلاص لكن هل سويت اللي عليه؟
هذا الحال
أي والله قال رحمه لذلك يرفع الرجل في الجنة يرفع ويرفع في الجنة ويشوف نعيم أكثر من نعيم يقول ما أذكر أني أقوم الليل كثير يقول بعدنا مت استغفار والدك لك هو سأل يا رب في رمضان في الحج رفعك الله باستغفار والدك عن الصالح لعله لك ستتبع في الجنة تأسيس الولد حتى يكون صالح نافع لك بعد موتك لذلك اسحب مجالس العلماء اسحب اسحب مجالس العلماء وجلسه وخلي يستفيد وخلي له الصلة بأهل العلم هيكون بس فقط همك التحفيظ وإنك تجي تغيش تشهر ويجي العيد وردي ما شاء الله 6 أجزاء طيب ضيع العلم وبعدين حافظ القرآن كاملا هو صحيح ربع جزء والثاني طار كله مع العلم صحيح فقط مجال تفاخر التفاخر هذا أهم شيء يقال ليش لأنه أخذ أكثر الناس إنه أول ما يقول الكلمة دي هز الناس رؤوسه ما يدري الواحد في المجلس عفريت يقول خليه يسمع من سورة كذا ذيك الساعة يظهر له يقول أصبر خليني أروح وراء هذا وجيكم شر العصر مو حافظ حافظ معنا أول ما تسمع مثل الفاتحة نو لا 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 لذلك في صحيح البخاري ما جمع القرآن حفظا إتقانا ضبطا في القلب إلا 4 من الصحابة فقط ذكره 4 حروب الإمام أحمد نفسه مقابلة النسخ ما لي وقت المراجعة يقول قلت اللهم حفظ القرآن لكن ما قلت في خير فما حفظته إلا ما تفرغت عنه كنت في السجن مراجعة نسخ كذا 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 هيلة إتقان مراجعة ساعات هيلة أديت الفاتحة لذلك أكثر هذا يقولوا تحفظ القرآن كاملا ولله الحمد تجده مو على صحيح مو صحيح يسأل من هنا من هنا من هنا يلتفس ما يعرف لا ينبغي الإنسان يتم في هذا وعلى هذا الأجر اللي يأخذونه في رمضان فيها نظر يقول جيب لنا حافظ من التراويح جابوا حافظ أذكروا أعطونا 10,000 شوي نطلع المصحف في قراضي كيف حافظ عندي أحسن إني يعرف الناس هو بحافظ يحمل المصحف للعائشة حمل معه المصحف واحد من ولاها ما أنكرت عليه حمل المصحف خلاص ولا يفهم الناس إنه حافظ وهو ليس كذلك ويأخذ على ذلك أجر على إنه حافظ صلى الله عليه وين العقد وأوفوا بالعقود يقول لا من حافظ أنا مريت على القرآن صح لكن من حافظ هكذا يكون الإنسان صادق السلف كانوا يحبون يمدحوا ما لم يفعلوا واحد قال من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة قال أما أني ما كنت في صلاة ما لا توهمون إن كنت سهران أصلي.
لدغتني عقل.
شوف كيف الصدق. ها؟
الآن والله البعض.
والله يوفقك يا فلان. والله إني ماشي الساعة 3:00 ونور. ونور حجرتكم ولا الله يوفقك في عبادتك مع ربك آخر الليل تعرف ساعة جابي. والله مستحيل. الله يرحمنا. الله يرحمنا. أقول أنا ما كنت صراحة نسيت إنه شغال ولا. حرام عليك انك تمدح نفسك ما ليس فيك او تظهر انك بحثت مساله وهي كنت لقطتها من عالم قالها وتظهرها انك انت كانك صاحبها فتعالوا قل لقد اطلعت على بحث كذا فقال الشيخ فيه كذا وكذا ثلاث خمس نفسك خميس ما لبسك الله اياه ليس لك بركه اصلا بركه فقط يسمونها هذه شكليه فقط انك كذا لكن عند التحقيق كما يقال الميدان يا حميدان كما يقال يقول في هذه المناسبة صاحب المستصفي على ما فيه من بلاء قصة قال هذول يتلبسون بالعلم وليسوا من أهله أو بهذا يقول كمثل من هذا الجهاد دع الجهاد الجهاد فجاب من هنا ومن هنا قال صفوا يعني صفين فصفوا فكان منهم من عجوز حزبت بطنها فارتفعت لأنه تعرف الكلام حزبت الدر حزبت الدر لين استقامت حديد حديد شدت على نفسها وصارت تمسك السيف تمشي بكل ما قوة تغنى بغناء بأناشيد الأبطال تهز السيف فجاء عاد الكشف كل واحد يشيل درعه صار فجاء الأول درع عشان عضلاتها معنا بالجهاد معنا بالجهاد وما يحبون أحد كان من السلطان ما يحب أحد يعني يخدع وهذا كشف والخادع له عقوبة إذا كان مو بأهل الجهاد فجاءت العروس واشترات هذه المفترات اكشفت كشفت الغادة قال خذوها للفيل يدوس عليها تكذب عليها المقصود ان الانسان يكون صادق مع الله مو مقصود يطلع العلم انه باحث وانه جهبذ وانه بيصير عالم ولا مو مقصود العلم للناس مقصود ان تنجو به من العذاب والمتعلم له امارات معروفه ابراز العلم ابراز كذا وليس نثوبه يكون صادق متواضع يبين الحق وانه ليس هذه معلومه وانما معلومه قراها واستفادها الشيخ بركة العلم نسبته إلى أهله العلم ينال بالتواضع وبالعمل ولا ينال بكثرة المسائل وإبراز النفس من كان كذلك يذهب تذهب بركة علمه تذهب بركة علمه ما أحد يعرفه شوف شيخ ابن باز عباراته بسيطة ما في تكلم ما في لكن يفهم النصوص ويهضمها وإنكار للنفس وإنكار لإظهار النفس وإنكار رفعه الله سبحان الله صار الناس يتحدثون قريب البعيد وكيف يزح في الشارع يقول ابن باز يقول أعرف والله يرحمه فبهذا يصدر الناس تعلو هممهم وتعلو مراتبهم بالإخلاص بإرادة نجاة النفس من النار بالعلم تعبد لله وليس لطلب الشرف عند الخلق طلب العلم وأن يكون وقال عالم هذا أول من سحب النار قبل حتى الزانيات يدخل النار قبل الزانيات أول ما يقرأ عليهم ثلاث طلب العلم لغير الله طلبه لمحمدة الناس أن يكون له مركز أن يكون له نفوذ فاستعمله لغير ما أنزل فيعذب الله عذاب شديد فيكون أول من يقضى عليه فتكون مدة في النار أطول من غيره طيب نكتفي بهذا القدر في شيء شوية
قال رحمه الله فلو روى قصة الهجرة مثلا أي ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قطعا لم يدرك الهجرة أو لم تدركه أو قل ما شئت إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه فإننا نحكم بأن هذا المرسل متصل لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عنها بنفسه فيحكم بأنه متصل وأما مرسل التابعي فمنقطع لاحتمال أن التابعي روى عن تابعي والتابعي الثاني روى عن تابعي والتابعي أو التابعية الثالثة روى عن تابعي، والتابعي الرابع روى عن صحابي، فنطوي في هذا السند ثلاثة لا ندري عنهم. ولهذا قالوا إن مرسل التابعي يعتبر منقطعا، لأننا لا نعلم من حدثه بذلك، لكن لو علمنا أن الذي حدثه صحابي بحيث نعلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة فإنه يكون متصلا.
طيب، في أسئلة؟ هذا غلط. ما صحة قصة الصحابة من فقدوا ذهب قطار الجن سلم عليه؟ لا أعرفها. طيران الجن للبحث عن شيء أراده الصحابة ما أعرف. وذكر ابن تيمية جني كان يأتي ببريد لعمر وما علق وما بعض القصة، لكن القصة تحتاج إلى إسناد، وهذا الذي ذكرت لكم من الذريعة ينبغي أن تسد. هناك أشياء قد تكون مباحة لكن يبدأ الفقيه بمنعها لأنها تكون رائعة. تحفظون شيء من الصحابة يدل على هذا مثاله؟ خذ مثلا قول عائشة: لو علم النبي ما فعله النساء اليوم لمنعهن من الخروج للمساجد وبالأسواق للمساجد. ينبغي المرأة اليوم مع هذا الافتتان لا تخرج لوحدها، أنه إن أمنت مأمونة هي الحمد لله، لكن ما يعني البايع إيش يتكلم معها وإيش يعسل الكلام وإيش يأخذ من لذته منها وهي غير مقاصدة، أشياء كثير في زمانها. هذا البايع أصلا محشور قبل أن تجي الفتاة هذه، محشور رأسه بالمقاطع، أحيانا الخبيث المهيجة، أو ما تجي الفتاة هذه خلاص يقتنس فرصة. فالأسود اللي تحط لحمانها بعناية فتح الذئاب تفكها لك أسد لا تخرج إلا مع امرأة قدر المستطاع، إلا في لحاظ الطلاق تحتاج شيء تحتاج شيء وهذا غير، لكن الأصل أنك أنت تحيط امرأتك بنفسك أو أختك خاصة في هذا الزمان. هل ثبت نظور كسب الشمس من علامات غضب الله؟ لا. هذا وما نرسل بالآيات إلا تهويل، خوف الله عباده. أما ذكر بعض العلماء يقول هذه الذنوب صار كسوف، أنا ما أعرف وش دليل. الشيخ فاضل ذكر قال بالذنوب يحصل كسوف، أحتاج إلى دليل أن بسبب الذنوب يكون الكسوف، لأن الآية تخويف. وش حصل؟ يعني كسفت الشمس مو أو خسف القمر، خسفت الشمس النور حاصل، النور يأتي هلال فما وجه العذاب في هذا التخويف؟ جانب يظهر أكثر من يذكر. وهذا يقول لقد الحمد لله صح الألباني والحمد لله، وهذا نور على نور. وذكرنا أنه بما أنه من طريق كما ذكر بعض إخواننا أنه وجد الطريق اللي قرأناها قراءة عابرة من تبهن المبارك بدلا من طريق المبارك، فنصيح رواية سعيد بالهيعة، فهذا الحديث صحيح ويدعوكم للتسابق لأن تكونوا من أهل الجنة. فيكون أن إذا أسامع الرجل في الجنة ظهرت على الأرض أضاء طمس الشمس يجعلكم تصلون الضحى، تواضعون حلقات العلم، تنكرون المنكر، تنامون على ذكر وعبادة، تأتون الصف الأول، تأكلون الآن الإفطار بنية التقوى لعبادة الله، لا تنسون النية، تحسنون الظن في بعض ولا تحسدون بعضكم بعض، تحافظون الدابة بعضكم على بعض. وأسوأ ما وجدته في الطلبة أو في الناس عفوا عموما إساءة الظن بأهل العلم، هذا من أفحش يتصل به الطالب، أن يجلس الإنسان يخليه يسيء الظن في عالمه أو معلمه أو كذا ويسيء الظن، لأنه حينئذ سيقطع علاقة بالاستفادة. لذلك وبهذا خرج الخوارج سأظن بعالمه، بهذا خرج الخارج الأول على رسول الله سأظن الظن قال لم تعدل يا محمد. هذا من أفحش الأشياء اللي يريد الشيطان يفسد بها علم المتعلم اللي يرجى له خير، إساءة الظن في معلمه ما يحمل على أحسن الأشياء، هذا يدل على فساد رأيه إذا أساء الظن في معلمه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وجزاه الله.